الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس العقائد والملل والنحل. وتحدثنا في الدرس السابق عن الهندوسية، وتطرقنا خلال ذلك إلى جملة من المبادئ الأساسية لنشأة هذه الفرقة أو لنشأة هذه الديانة، واتضح لنا وتبين لنا جميعا أن هذه الديانة نشأت وظهرت وبرزت بشكل متتابع ومتسلسل على مر قرون طوال، فليس لها مؤسس ولا يعرف تاريخ تأسيسها، وهي عبارة عن امتزاج بين حضارات مختلفة. من أبرز هذه الحضارات الحضارة الآرية والحضارة الهندية القديمة. وفي هذا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سندرس بقية ما يتعلق بهذه الديانة، وسيكون الشرح أو سيكون الموضوع حقيقة مضغوطا ومركزا جدا باعتباري ما ترون من النقاط الموجودة أمامكم، لأني لا أريد حقيقة أن أجعلها على جلسات ثلاث، فهي مملة، والقراءة فيها وشرحها كذلك ممل، باعتباري أنها من المسائل التي ترتبط بالأوثان وبالأصنام وبالشرك وبخلاف ذلك. أول قضية في هذه المسائل هي قضية الكتب المقدسة عند الهندوس. أول كتاب عند الهندوس هو ما يسمى بالويدا، كتاب يسمى الويدا وينطق أحيانا بالفيدا بالفاء الفارسية التي عليها ثلاث نقاط، الفاء الفارسية التي عليها نقاط ثلاث تنطق فاء الفيدا أو الويدا. وهذا الكتاب هو أبرز الكتب الهندوسية القديمة، من أبرز كتب الهندوس هو هذا الكتاب، وهو الكتاب المقدس الأول عندهم. عندهم مجموعة كبيرة من الكتب المقدسة، من أبرزها وعلى رأسها هذا الكتاب. ومعنى هذا الكتاب أو معنى هذه الكلمة باللغة السنسكريتية معناها الحكمة، معناها إذن هو كتاب الحكمة، هم يسمونه بذلك، وإلا فليس هو بكتاب حكمة بل هو كتاب كفر وكتاب شرك. هذا الكتاب يحتوي على مجموعة كبيرة من القصائد والأناشيد، وهذا يعني أغلب ما فيه عبارة عن قصائد وأناشيد. هذه القصائد وهذه الأناشيد تحتوي في كثير من الأحيان على الأحكام، تحتوي على أحكام الديانة الهندوسية. وبدأ ظهور أو بدأ الكتاب يبرز إلى حيز الوجود على شكل فقرات أو نقاط اعتبارا من القرن الخامس عشر قبل الميلاد، أي اعتبارا من عام 1500 قبل الميلاد بدأ الكتاب يبرز على ظهر هذه الأرض شيئا فشيئا ويتطور شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك أرادوا أن يضفوا عليه صفة من الصفات القدسية، فقالوا بما طبعا بعد أن اخترعوا الإله إبراهيم، بعد أن اخترعوا الإله إبراهيم في القرن الثامن قبل الميلاد، أرادوا أن يضفوا على هذا الكتاب صفة قدسية، فقالوا أنه من نطق ومن كلام الإله إبراهيم. لاحظوا أن هذا الكتاب سبق صنع الإله، سبق صنع الإله بالنسبة له، فإبراهيم لم يظهر إلا في القرن الثامن قبل الميلاد، والكتاب ظهر قبل إبراهيم ب700 سنة. إذن معنى هذا أن الكتاب كان موجودا قبل إله ب700 سنة، وكفى بذلك جوابا أو ردا. ثم من ضمن المزايا لهذا الكتاب أنه لا يحمله أو لا يحل لهندي أن يحمله ويقرأه إلا البرهمي فقط، البرهمي الذي ينتسب إلى طبقة البراهم هو الذي يقرأه، أما الكشتر الذي هو الجندي الذي يلي البرهمي في الدرجة فله أن يسمع فقط، أما البقية لا يجوز لهم لا سماع ولا قراءة، لا يجوز لهم أن يسمعوا ولا يقرأوا. إذن هذا الكتاب عبارة عن حصر كتاب محصور فقط في البراهم. ولدراسة السبب في ذلك قالوا أن السبب في ذلك أن الكتاب يمجد العرق الآري، تمجيدا عجيبا. والعرق الآري مثل ما عرفنا نحن أنه هو المسيطر في ما يرتبط بالهند سواء في تجاراتها أو في حكمها إلى وقتنا هذا. فهنا العرق الآري لابد أن يمجد. تمجيد العرق الآري ليس للمنبوذين أو من حولهم من الطبقات دخل فيه. إذن يعطي هذا الكتاب العرق الآري درجة قوية من الرفعة، وبالتالي لهم أن يقرأوا في سيرتهم، في تاريخهم، في أخلاقهم. أما غيرهم من الطبقات فليس لهم دخل في ذلك. من ضمن كذلك محتويات هذا الكتاب مجموعة كبيرة من الابتهالات والتضرعات والأدعية لعدد كبير من الأصناف. تجده مثلا إذا أراد أن يدعو إله المطر هذا الدعاء، يدعو إله النار هذا الدعاء، يدعو إله كذا هذا الدعاء، يدعو إله كذا هذا الدعاء، وهكذا أدعية مختلفة لكل صنم من أصنامه. وطبعا هذا الكتاب له شروح متعددة كثيرة جدا، مثل ما نسمي مثلا التفاسير عندنا الآن تفسر القرآن الكريم. هم أخذوا الويد هذا وشرحوه بشروح مختلفة، وكل شرح طبعا امتاز بمزايا الطول أو القصر، بالتوسع في نقاط معينة، في التركيز على قضايا معينة. وأنا معي حقيقة مجموعة كبيرة من النماذج، لكن الوقت لا يكفي في عرضها. من ضمن كتبهم المقدسة وهو الكتاب الثاني ما يسمى بكتب الملاحم، نسميها الكتاب الثاني، وهو عبارة عن مجموعة كتب، كتب الملاحم. هذه الكتب لها دور كبير جدا في عند الهندوس. هذه الكتب عبارة عن سير ذاتية لأشخاص أسطوريين، أشخاص أسطوريين هم يقول لهم وجود، لكنهم لو قرأت الكتاب تجد أن هذا الكتاب أو هذا الشخص المتحدث عنه ليس له وجود، عبارة عن شخص أسطوري يتحدثون عن بطولاته وقوته وحياته وعبادته وجلوسه مع أهله مع أولاده، ليعطوا الهندوسي نموذج فاضل لشخص فاضل حتى يجعله قدوة. كما نحن، كما أننا نحن نقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنتخذها قدوة، هم يجعلون هذه الملاحم أساطير لتكون قد قدوات لأشخاصهم عندما يقرؤونها أو يدرسونها. من أبرز هذه الملاحم ملحمة يسمونها الراما يانا، ملحمة ضخمة جدا عبارة عن 48 ألف بيت في مكيان تقريبا في 1000 صفحة. الكتاب عبارة عن 1000 صفحة مضغوطة ضغط عجيب، لا تستطيع أن تقرأها إلا بمجهر. يعني الصفحة الواحدة فيها 48 سطر، تخيل الصفحة الواحدة، العادة ما تأخذ إلا 25 سطر 23، هذه فيها 48 سطر مضغوطة ضغط شديد. وهذه الرامايانا يقولون أنها سيرة ذاتية لرجل اسمه راما يانا، يعني سيرة راما. وطبعا هذا الكتاب بهذه الضخامة يعد من أبرز كتبهم. كذلك هناك سيرة لمجموعة من الأبطال في ما يرتبط بالحروب والمعارك، اسم هذا الكتاب أو اسم هذه الملحمة المها بهارتا. هذه المها بهارتا عبارة عن كتاب معارك ليعطوا الهندوس قدوة في القوة والشجاعة والبطولة، ليتدربوا على البطولة والشجاعة من خلال سير هؤلاء. وتفيد دائما إذا جاءت معركة قرأوا في المعركة وقبل المعركة من سير هؤلاء، إذا كانت القضية ليست معركة قرأوا من سيرة الرما يانا، وهكذا. أما الكتاب الثالث المشهور فهو شريعة مانو أو قانون أو قوانين مانو أو مانو سامارتي، وهو الكتاب الذي معي الآن، هو الكتاب تقريبا الوحيد المطبوع باللغة العربية. هذا الكتاب مانو سامارتي أو شرع مانو هو الكتاب الثالث، ويحتوي على جزء كبير جدا من التعاليم المرقمة المفقطة. يعني مثلا في مجموعة حوالي 12 باب، مثلا باب العبادات، فصل الطقوس والعبادات اليومية 63، الزواج السافل وترك الأعمال الدينية وأهمال قراءة الويدة وعدم تعظيم البراهمة، كل أولئك تبعت على انحطاط الأسرة، وهكذا. هذه نقطة. النقطة الرابعة 64، أن مزاولة الصناعات اليدوية والأعمال التجارية إلى آخره. يعني نقاط كثيرة جدا، يحتوي على أكثر من 3000 نقطة تربوية بالنسبة لهم. طبعا فيها أشياء مضحكة للغاية وفيها أشياء ساقطة للغاية،
للغاية وفيها أشياء جيدة يعني يثنى عليها. إنما هذا الكتاب هو الكتاب المشهور، ويقولون أن منو هذا الرجل هو أبو البشر، منو يعني قانون، منو أي قانون أبو البشر، فيقولون أن البشر هنا ليس لهم أصلا بداية وليس لهم نهاية على حسب قولهم، لكن يقولون أبو البشر أي رجل مشهور واشتهر وبرز في البشر فاسمه مانو. وهذا الرجل اللي هو مانو أسس لبشريته الذين جاءوا من بعده هذا القانون، هذا القانون ليسير عليه، وسوف نقرأ نصوص من هذا الكتاب بعد قليل إن شاء الله. ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي الألوهية أو مواقف الهندوسية من جملة من العقائد والمسائل والقضايا، من أبرزها طبعا قضية الألوهيات والنبوات والغيبيات أو السمعيات. أما قضية الألوهية فممكن أن ندرس تحت هذه القضية جملة من القضايا. أول قضية أو أول نقطة مسألة الوثنية عند هؤلاء، يعني ما هو موقفهم من الألوهية، ما هو موقفهم من توحيد الألوهية. أولا الهندوس قوم مشركون شركا أكبر، وهذا أولا. ثانيا أن إلى آلهة الهندوس تنقسم إلى قسمين، محسوسة وغير محسوسة، محسوس وغير محسوس. أما غير المحسوس فهو القوى الطبيعية، أيا كانت هذه القوى الطبيعية، الشمس، القمر، الأفلاك، الرعد، البرد، المطر، الشياطين، إلى آخر ذلك، القوى الخفية، أي قوة مهما كانت هذه تعتبر آلهة من آلهة الهندوس. ثم أشياء ملموسة تمثل هذه الأشياء الغير محسوسة تمثلها، فعندما طبعا يريدون أن يمثلوا للمطر الذي لا يأتي إلا في أحيان معينة من السنة لا بد من وجود صنم ممثل له، لا بد من وجود صنم ممثل له. ولعل من الغريب جدا الذي يعطيكم يعني هذا يذكره بعض الكتاب، يقول من الأدلة، هو يستدل على وجود إبليس بأدلة كثيرة عقلية ليقنع الآخرين، طبعا نحن نؤمن بذلك من خلال القرآن، لكن يقول من الأدلة، انظروا ادرسوا عقائد كل الفرق في جميع أنحاء العالم على مر العصور تجدون تطابق كامل بينهم في هذه النواحي. لماذا؟ لماذا يمثل الهندوس القوى الطبيعية بأصنام وتعبد هذه الأصنام؟ الصابئة نفس العملية، اليونان، الفراعنة، السومريين، كلهم يمثلون نفس الطريقة. الذين يعبدون الأصنام في جنوب أو في وسط أفريقيا أو في الأمازون نفس الطريقة. ما الذي جعلهم يتوحدون بهذه الكيفية؟ يقول أن الموحد لهم بهذه الكيفية في العبادة هو الشيطان، هو إبليس. إذن هنا نوع من التوافق، لأن قضية التوافق هنا بهذه الكثرة الكاثرة لا يمكن أن تتم يعني إلا بصورة فيها تفاوت، فيها اختلاف. أما أن يكون هناك تطابق كلي هذا دلالة على وجود منسق واحد أساسي، هذا هو الشيطان. إذن البراهمة يعبدون ملموسا وغير محسوس، والغير محسوس القوة الطبيعية القوية، والغير محسوس والمحسوس هو ما طبعا يمثل هذه القوى من أصنام يعملون، لأنهم طبعا يرون المطر في جزء من السنة، لكنهم يريدون أن يطلبوا المطر، فماذا يفعلون؟ يطلبونه من خلال الصنم. فإذا جاء المطر وحدوا أو بالأحرى اتجهوا إلى المطر بالعبادة، لكن خلال انقطاع المطر يطلبون من؟ كم يطلبون؟ يتجهون إلى من؟ يتجهون إلى المطر، إلى يعني الصنم الذي يمثل المطر. طبعا مثل ما قلت في الدرس السابق أن هؤلاء الهندوس لهم أصنام كثيرة جدا، ذكر البعض أنها تتجاوز عدد سكان الهندوس، تتجاوز عدد سكانه، فكلما ازداد العدد كلما ازدادت الأصنام. طبعا بعضهم يحصرها في 330 مليون، والبعض يقول أنها لا حصر لها، بل وذكر أحدهم أمثلة يقول أن بعض البيوتات تجد في كل غرفة صنم، في كل غرفة صنم، وفي كل غرفة تمثال. ولذلك صناعة التماثيل هناك من أقوى الصناعات وأشهر الصناعات، وأكثر المصانع وجودا في الهند الآن هي مصانع التماثيل، مصانع التماثيل. يعني إذا أراد الإنسان أن يسافر أو يذهب لأي مكان أو يسكن بيت جديد تجده لابد أن يحصر، يجعل هناك يعني بندا خاصا للتماثيل. التماثيل في مسألة شرائها، وكلما كان الإنسان غنيا كلما تفنن في هذه الآلهة، وكفى بهذه القضية ردا عليه. يعني إلهه من خشب صنعه رجل آخر يأتي به ثم يعبد، من بلاستيك، من حديد، من غير ذلك. وللأسف الشديد بعض هذه التماثيل يدخل إلينا في بلادنا، إما تجدونها على شكل برونز أو على شكل خشب منحوت، وتجدونها في بعض الأسواق أو في بعض المحلات. من أصنامهم المشهورة المعروفة الآن، ما طبعا لو مسكت أي هندي الآن تعرف الإله أندرا، تعرف أغنى، تعرف سوريا، تعرف فارونا، تعرف مترا، تعرف سوما، كل هذه آلهة عندهم. هذا مثلا أندرا هو إله المطر، وهو أقدس الآلهة عندهم قديما، وتغير الأمر حاليا. أقدس الآلهة عندهم قديما يقولون لأن الآريين جاءوا إلى الهند طبعا هربا من الجفاف، وعندما رأوا المطر مستمر في الهند فرحوا بذلك، فاتخذوا المطر عبادة، لكن المطر ينقطع فجعلوا له إلها مستقلا هو أندرا، ومن محبتهم المطر قدسوا أندرا هذا، وصار هو الإله الأول بالنسبة لهم. أغنى هو إله النار، يقولون نتيجة لكثرة المطر كثرت عندهم الأرزاق والفواكه والخضروات واللحوم وغير ذلك، فصارت حاجتهم إلى النار مستمرة. إذن النار هنا عبارة، بدأت النار طبعا من يعني كثرة استعمالها تؤثر أحيانا تأثيرا سيئا في احتراق الغابات، في احتراق الأكواخ الخشبية، فصاروا يخافونها فاتخذوا لها إلها هو الإله أغنى. كذلك طبعا الشمس كانت الفيضانات بعض الأحيان تغطيهم، فكانوا يفرحون بالشمس فاتخذوا لها إلها هو الإله الذي يسمى سوريا، وهكذا. فقضية الآن أنهم يعبدون قوى قوية مؤثرة ويتخذون لها أصناما مجسمة. ما هو السبب الذي جعلهم يتخذون هذه العبادات؟ طبعا السبب مثل ما قلنا في الدرس السابق هو الرهبة والرغبة، رهبة ورغبة، رهبة من تأثيرها ورغبة فيما عندها، فهم يوكلون كل هذه الأعمال لها. طبعا هم الآن هذا الشيطان هدف إلى هذا الهدف ووصلهم إلى هذه الدرجة وجعلهم يتوقفون، إنما لم يفكروا مثل هذا المطر من الذي خلقها، وهذه الشمس من الذي خلقها، والسماء من الذي خلقها، وهكذا وقفوا عند هذا الحد، وهذا هو مبتغى الشيطان، لأن الشيطان لا يريد منهم إلا أن يصلوا إلى حد أن يموتوا على الكفر ليتوحدوا معه أو ليكونوا معه في النار. في القرن الثامن، نقطة أخرى بخصوص إلى الآن نحن نتحدث عن موضوع الألوهية عندهم، في القرن الثامن طبعا قبل الميلاد، أي 800 قبل الميلاد، اجتمع مجموعة كبيرة من الكهنة، فرأوا أن هناك نقدا موجها إلى الديانة، الديانة الهندوسية نتيجة لكثرة آلهتها، فاتفقوا على توحيد الآلهة، اتفقوا على توحيد الآلهة، فوحدوها بدل ما هي 300 كما يقولون أو 30 مليون أو أقل أو أكثر، وحدوها في 333 إله، 333 صنع. ثم بعد ذلك إلى الآن نقد من قبل بعض الملاحدة فيما يسمى بعصر الإلحاد، فطبعا وحدوها إلى أن أوصلوها إلى ثلاثة، أوصلوها إلى ثلاثة آلهة فقط، فقالوا أما الإله الأول فهو براهما، وأما الإله الثاني فهو وشنو، وأما الإله الثاني فهو سيفا. هذه أصنام ثلاثة هي التي أبرزوها وأشهروها. أما براهما فقالوا هو الذي خلق العالم وأوجد العالم وهو سيد الآلهة، أما وشنو فهو الذي يحفظ العالم من الشرور، أما سيفا فهو الذي يهلك ويدمر من خلال العالم. فالآن هم جعلوا هناك موجد وحافظ ومهلك، موجد وحافظ ومهلك، ثم اتخذوا الأصنام الضخمة لهؤلاء الآلهة الثلاثة، لهؤلاء الآلهة الثلاثة. ولذلك أي معبد تدخله في الهند تجد أن فيه أصناما لهؤلاء، فهذا صنم وهذا صنم وهذا صنم، لكن بتدرج، فإبراهيم الأول وطبعا وشنو الثاني وسيفا الثالث، وكل منهم أهم من الآخر، فإبراهيم هو المقدم ثم هذا ثم هذا. فطبعا اعرف هذا، لو عرفت هذه المعلومة، لو كان هناك أي نقاش مع هؤلاء لتعرف ما هي تصورات هؤلاء الهندوس، كيف نشأت الآلهة أو كيف تطورت العبادة الأصنام بالنسبة لهم. طبعا بعد ذلك بدأت الآلهة أو أصدروا قرارا بأن هذه الآلهة الثلاثة لا تصنع إلا بطرق ومزايا خاصة. يعني مو كل واحد يستطيع يصنع هذا الإله في شكل بلاستيك ويجعله في بيته. هؤلاء الآلهة الثلاثة بالذات لا تصنع إلا بكيفيات معينة وبطرق معينة. بل وصل الأمر إلى أنهم كانوا في زمن من الأزمنة يحرمون صناعتها على المنبوذين، بل وأشد من ذلك يحرمون عبادتها، لا يعبدها المنبوذين. المنبوذين يعبدون الآلهة القديمة أندرا وأغنوها، أما براهما ووشنو وسيفا فهي خاصة بالبراهمة وبالكشتر اللي هم طبقة المحاربين. إذا حتى في الأصنام هناك طبقية بالنسبة لهؤلاء الهندوس. هذا تقريبا ما يرتبط ب... وطبعا لنا وقفة بعد قليل مع هذه الثلاثة براهما وشنو وسيفا، لماذا اتخذوها ثلاثة وما هو تأثير ذلك على النصرانية فيما يرتبط بعقيدة التثليث. ننتقل إلى نقطة أخرى هي ما يرتبط ب عبادة الحيوانات. عبادة الحيوانات الآن لو ذهبت إلى الهند ودخلت بعض المدن في الهند ستجد أن البقرة لديهم مقدسة، تقديس عجيب جدا، تقديس عجيب جدا، يحترمونها احتراما ليس باليسير. وهذا الاحترام نابع من أنهم يعبدونها عبادة، يتخذونها إلها، يتخذونها إله. أذكر يعني قصة من نبدأ بها هذه الحديث حول هذه المسألة. يعني كان الوالد رحمه الله كان يسافر كثيرا إلى الهند لجلب تجارة من الهند وبيعها في منطقة سدير. فيقول في يوم من الأيام كنا ساكنين في بومبي، هم لا يذهبون إلى بومبي دائما. يقول ودخلنا السوق وأردنا أن نشتري قماش، فطبعا اشترينا قماش وانتهينا واردنا ان نذهب للبيت، ومرينا على صاحب خضروات وفواكه ناخذ حق الطبخ او اكل. يقول هو يزل لنا الان تاتي ذيك البقره وتدخل في المحل، فدخلت في المحل وبدات تاكل من كل الاصناف الموجوده وتفسد وتخرب. وهذا يقول صاحب المحل يقول حنا اردنا ان نطردها، فيقول تكلم علينا كلاما عجيبا، يعني هاوشهم هاوش عجيب، فسكتنا. ثم يقول اتجه الى البقرة وسجد لها. طبعا طريقة السجود بالنسبة لهم سجود الهندوس يجعل يديه هكذا ويجعل ابهاميه هكذا بهذه الصورة، ثم يجعلهما على حاجبيه هنا، ثم يطأطئ رأسه بهذه الصورة. يقول فاستمر هو طبعا يقول الوالد يقول قال لها كذا بس، لكني انا من خلال القراءات عرفت طريقة السجود بالنسبة له. فجعل وضع يديه هكذا وابهاميه هكذا، ثم استمر طبعا خاشعا للبقرة الى ان انتهى. طبعا خرجت واذا كثير مما في المحل قد دمر وافسد. فبعد ان خرجت يقول هذا الشخص كان مبسوط وفرح. ليش؟ لأن الإله الآن من الذي جاءكم؟ كان لأجل الذي جاء لمحله وزاره هو الإله، فهذا يعتبر فخر لمحله. يقول بعد أن خرج وطبعا شبعت الآن، شو تسوي؟ تعرفون شو تسوي ها؟ كلكم تعرفون شبعانة ومبسوطة، فوقفت وفحلت على رجليها وبدأت مع الناحيتين. فيقول جميع أصحاب المحلات خرجوا من محلات، كل واحد معه معون، اللي معه غبارة واللي معه بريق واللي معه، فهذا يأخذ بول وهذا يأخذ خثي وهذا يأخذ جب، حتى يقول ما بقي على الأرض شيء إلا طبعا الشيء اللي غصب. كان الوالد يتحدث علينا بهذه السالفة قديمة، صدقون أنا ما كنت أتصور أنه صحيح، كنت أتخيل أن الوالد يعني من باب التأليف أو القصص أو غير ذلك، لكن هذا الكتاب يحتوي على أشياء أفظع من هذا الأمر بخصوص هذه القضية بالذات، بخصوص هذه القضية بالذات مما يؤصل فعلا قضية عبادة البقر بالنسبة لهؤلاء. اولا احاول انا بقرا عليكم تقريبا نص او نصين او ثلاثه مما يؤكد يعني اهتمامهم بالبقر، لا اقول اهتمامهم بالبقر بل على الاقل ان صح التعبير ب يقول ان العلم اسمعوا هذا نص طبعا هذا كل كتاب مقدس ترى كتاب مقدس يعني الكلام اللي فيه مقدس يعتبر يقول ان العلم والنار والطعام والتراب والقلب والماء والطلي بخثي البقر والهواء والطقوس الدينية والشمس والزمن كل أولئك تطهر جسم الإنسان صابون يعني هذا نص الآن أعطاك دلالة على أن العلم العلم لاحظوا والماء وغير ذلك والخثي كله متساوي بالنسبة لهم في تطهير جسد الإنسان خذوا نص آخر يقول تطهر الأرض بواحدة من الأسباب الخمسة الآتية تطهر الأرض بواحدة من الأسباب الخمسة الآتية وهي الكنس طليها بخثي البقر رشها ببول البقر أو بلبنها قشر ظاهرها كشط ظاهرها يعني ربط بقرة فيها نهارا وليلا على اساس طبعا تخثي فيها وتبول فيها يعني ارض نجسة ارض نجسة فكيف تطهر هذه النجسة يعني انسان مثلا بول فيها او تغوط فيها كيف تطهر تطهر بهذه اما ان تزيل ما عليها من قذورات كنسها او تقشر القشرة السطحية التي عليها او انك تطليها او بخثي البقر او تربط فيها بقرة يوما وليلة لتطأها باقدامها وتقول عليها الى اخر ذلك فانها تطهر خذوا نصا اخر نصوص كثيرة جدا معي لكن حقيقة لا الوقت لا يتسع 385 يقول هذا طبعا نص طويل يقول هنا سأقرأه بسرعة يقول على من يرتكب ذنبا بسيطا بقتله بقرة أو ثورة هذه ناحية ملاحظة علق عليها الشارح هنا يقول أو المعلق يقولون ذنبا بسيطا ليس لإظهار أنه بسيط لا هو عظيم بس يريدون من باب الإثارة أنه إذا كان الذنب بسيط وهذه عقوباته فقدر هل هو بسيط أو ليس بسيط يقولون على من يرتكب ذنبا بسيطا بقتله بقرة أو ثورة أن يحف شعر رأسه ويكتسي جلد الحيوان الذي قتله وأن يعيش في مربض البقر ويقتات كل الشهر الأول بالسويس إذن هذه الناحية الأولى وعليه بالشهرين أو التاليين أن يأكل مقدارا زهيدا من الطعام هذا عقوبة لمن قتل بقرة هذا دلالة على التقسيس عندهم لقتل البقرة وعليه بالشهرين التاليين أن يأكل مقدارا زهيدا من الطعام من غير ملح وذلك مرة واحدة في الوقت الرابع للطعام وأن يغتسل ببول البقر ويحفظ حواسه وعليه أن يسير وراء البقر نهارا ويقف وراءها ليلا ويستنشق الغبار الذي ينبعث من تحت أظلافها وبعد أن يخدمها ليلا ويعبدها عليه أن يبقى في المرعى المسمى براسين مسمى عنده الثالث وعليه أو لبعده وعليه أن يضبط نفسه ويجردها من الغضب ويقف حيث تقف البقرة ويتبعها حيث تذهب ويجلس حيث تجلس إلى الآن ما تكفر ذنبه إلا بعد أن ينفذ كل هذه الأشياء وأشياء تلي ويجب عليه أن ينقذها بكل ما يستطيعه من الوسائل إذا ما رآها غارقة في الوحل أو مريضة أو خائفة من اللصوص أو السباع وعليه أن لا يحفظ نفسه من الحر أو القر أو المطر أو العواصف قبل أن يحفظها بقدر الاستطاعة وعليه ألا يتكلم إذا ما أكلت البقرة شيئا سواء أكان المأكول من دارها أو من دار غيره أو من الحقل أو المزرعة وعليه ألا يتكلم إذا كان العجل يرضع طبعا هذه نقاط مختلفة لكن الذي طبعا يقتل البقرة عليه ثنتين أما قضية العبادات الأخرى المرتبطة بالبقرة فهي التي ذكرت عليه أن يسير وراء البقرة تابع لها لكن هنا وعليه أن لا يتكلم هذا نص جديد حتى لا تختلط المسألة عليه أن لا يتكلم إذا ما أكلت البقرة شيئا سواء كان المأكول من داره أو من دار غيره أو من الحقل أو المزرعة وعليه أن لا يتكلم إذا كان العجل يرضع هنا نقاط أخرى عن كيفية العبادة لكنها طويلة لن أقرأها في مسألة كيف يقف إذا كانت البقرة تأكل من داره وكيف يستخدم كيف يقف أمامها بأي صورة وما هي الأدعية التي يذكرها وما هي الأذكار التي يذكرها إذن البقرة بالنسبة لهم معبودة لما يعبدون البقرة دون غيرها لماذا يعبدون البقرة دون غيرها الهندوس أول ما بدأوا طبعا مثل ما قلت كانوا يعبدون أولا القوة ويمثلونها في سوء يعني الهنود القدماء قبل الآريين كانوا يسمون أو لهم عبادات هي العبادة القوطمية، أي شيء يعجبهم يتخذونه له مثالا، يعجبهم الأسد يتخذون له مثالا ثم يعبدونه على أنه الأسد، تعجبهم الأفعى يتخذون لها مثالا على أنه، وهكذا. ثم بدأوا يحصرونها في أشياء محددة معينة فيما يضر أو ينفع، الشيء الذي ثبت ضرره أو ثبتت قوته أو ثبت نفعه. الأفعى طبعا مناطق زراعية وغابات مليئة بالأفاعى، وتعب فتقتل، إذن هي مخيفة، إذن تعبد رهبة ودفع لضررها. الأسد شجاع ومخيف ويعيش في الغابات ويقتل، إذن يعبد وقوي نتيجة لقوته. البقرة تعبد لأنها تعطي خاصة أنها في المراعي، وخاصة أنها تأكل من هذا الأخضر شيء كثير، فتدر لبنا عجيبا جدا، إذن هي تعطي شيئا كثيرا فتعبد لنفعها. فيقولون أن السبب في عبادتها أنها لأنها تعطي فعلا. ثم يقولون قولا آخر، يقولون أن عبادة البقر عند الهندوس ناتجة أو نابعة من تأثرهم بالفراعنة، الفراعنة تأثر بهم اليهود، واليهود تأثر بهم الهندوس. لاحظوا التسلسل الآن. الفراعنة كانوا يعبدون عجلا يسمى أبيس، وإلى الآن في مصر هناك معبد سمى معبد أبيس، فيه مجموعة كبيرة من الأصنام لهذا العجل، عجل أبيس اللي هو صنع أصنام بصورة بقرة، فكانوا يعبدون البقر، أو في مرة في فترة من فترات الفراعنة يعبدون البقر. عندما سافر بنو إسرائيل مع موسى إلى طبعا التيه، وبعد ذلك إلى طبعا فلسطين بعد موت موسى، موسى في التيه ذهب إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى أو لتكليم الله سبحانه وتعالى، فجاء السامري واتخذ لهم عجلا من ذهب، عجلا من ذهب، وقال هذا إلهكم، فصدقه كل بنو إسرائيل، لأن عقيدة عبادة البقر ما لم تزل باقية في قلوبهم، الإيمان ما بعد يعني استقر في قلوبهم فعلا، فعبدوا هذا طبعا الصنم أو هذا العجل، وجعله بطريقة فنية بحيث يدخل الهواء من جسد من فمه ويدخل يخرج من دبره عجلا جسدا له خوار له صوت نتيجة لدخول الريح، فطبعا أعجبوا به فاتخذوه إلها. عندما جاء موسى طبعا غضب عليهم وفعل ما فعل من طبعا إحراق هذا العجل وذره في اليم ونسفه نسفا. يقولون أن الآريين أو أجزاء من الآريين احتكوا باليهود، إبان الغزو البابلي، فبخت نصر عندما هاجم اليهود كان جزء منهم متشربين لعقيدة الحب العجل وعبادته، فأخذوا هؤلاء الإسرائيليين إلى العراق في بابل، مر بهم الآريين في هجراتهم إلى الهند فأخذوا منهم عبادة العجل، فوجدوا البقرة في الهند هناك فعبدوها نتيجة لذلك. هذا نوع من التوجيه لعله ماضي، مفهوم ولا لا؟ مفهوم بالنسبة. إذن قضية عبادة البقرة عند الهندوس نابعة من أنها يعني هنا توجهات في القضية، طبعا هي غير معروفة، لكن يقولون السبب في ذلك أن الهندوس الهنود القدماء حصروا معبوداتهم الطوطمية المتفرقة في ثلاثة أشياء: مصدر الرعب ومصدر القوة، هذا في الحيوانات فقط، ومصدر النفع. مصدر الرعب يمثله الأفعى، ومصدر القوة الأسد، ومصدر النفع البقرة. أما القول الآخر فيقولون أنها ناتجة من عقائد الفراعنة التي أخذها عنهم اليهود، ثم انتقلت من اليهود الذين في فلسطين إلى أسر اليهود الذين أسرهم البابليون في بخت نصر، فمر بهم الآريون في هجرتهم فأخذوا منهم العقيدة هذه وذهبوا بها إلى الهند. طبعا هذه تقريبا التوجه الثاني. التوجه الثالث يقولون أن يعني الهند مر بها فترة من الفترات كان فيها جفاف ومجاعة، فأرادوا أن ينموا يعني نوع من أنواع الحيوانات، فاختاروا البقرة باعتبارها هي أفضل أنواع الحيوانات فائدة، ولكي يجعل الناس يحافظوا عليها فعلا أضفوا عليها طابع القدسية، أعطوها طابع القدسية فصارت مقدسة حتى تبقى لا تقتل ولا تذبح ولا تهان، ويستفاد منها ويستفاد منها نتيجة لذلك. يعني من الطرائف حول هذه المسألة طبعا عندنا الأثرياء مثلا، إذا أراد الإنسان أن يعمل خيرا بنى مسجدا أو بنى رباطا مثلا لأهل الخير أو غير ذلك، أو مدرسة تحفيظ القرآن. الأثرياء في الهند إذا كان الإنسان منهم يريد أن يعمل خيرا بنى حوش ضخم مظلل لماذا؟ للبقر، حوش للبقر، أي بقر الكبيرات في السن العجزة، إذا بلغت البقرة سن معين ما تعطي لبن ولا تعطي حليب، خلاص ما عاد فيها فائدة. معنى هذا هل تذبح؟ لا ما تذبح. شو سوى فيها؟ تحصر في هذا المكان إلى أن تموت، إلى أن تموت. طيب افترضوا أنها ماتت، ماذا يصنع بها؟ هنا مكتوب وسائل أو طرق دفن البقر، طرق دفن البقر. إذا ماتت البقرة لا بد أن تطير، ولا بد أن تكفن، ولا بد أن يذهب بها، ولا بد أن تحرق بعود الصندل أو بخشب الصندل، ولا بد يعني طرق معينة تعطي، ولا بد أن يأتي معها الكهنة ويقرؤون الأناشيد ويقرؤون الترانيم أمامها، ولا بد أن يقف الناس بخشوع أمام البقرة وهي تحرق. طبعا هنا قد دلالة على مدح ومنحهم القدسية لهذه البقرة. إذن البقرة عبادتها نابعة من عدة أشياء، لعل أبرزها هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرت. نقطة أخرى قضية المنبوذين وعباداتهم وأصنامهم. طبعا المنبوذين في الهند يقفون في منطقة مبتعدة تماما عن الهنود الذين بيدهم الأمر والنهي، ولذلك يوجه النداء لكل قادر على الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى أن يتجه إلى هؤلاء المنبوذين لدعوته، يتجه. ولذلك كثير من الهنود عندنا الآن في الكليات عندما يعني نوصل فيهم هذه الفكرة، يعني هندي تجده ليس من يعني مسلم، هو ليس من أي طبقة من هذه الطبقات، لكن نزرع فيه طبقة استغلال احتقار الطبقتين الأولى والثانية بل والثالثة للمنبوذين، احتقارهم الاحتقار الشديد. هذا لابد أن يستغل في نشر الإسلام، يعرض عليه أن تجيد اللغة الهندية وتعرفها، اعرض عليه الديانة الإسلامية، اعرض عليه ما يرتبط باحترام الاسلام للانسان، اعرض عليه حقوق المسلم، اعرض عليه المساواة عند الشرع بين الكبير وبين الصغير، لا فرق ابدا. اذا اعرضت عليه ذلك اسلم. ولذلك هناك بعض الاشخاص جهود يعني منفردة ومع ذلك أثمرت عن قرى كاملة تدخل في الإسلام. طبعا تعرفون قرى الهند مثل القرى عندنا هنا، القرية الواحدة فيها 200 و300 و400 و3000، القرى عندهم هناك مدن عندنا هنا، يعني تجد قرية فلان القرية الفلانية فيها 200 و300 و400 ألف وتسمى قرية، تسمى قرية لما؟ لنتيجة لانضغاطهم وكثرتهم، يعني كم 500 700 مليون أو 800 مليون يقارنون بما عندنا، يعني 8 ملايين مثلا او 9 ملايين، عدد ليس باليسير. وبالتالي هذه الثمرات انتجت، طبعا هذه هؤلاء الاعداد البسيط، هذا العدد البسيط من هؤلاء الدعاء اثمر ثمره ليست باليسير. لكن الهندوس الان يتداركون الامر، بداوا يعطون يتنازلون عن بعض خاصياتهم بشكل مؤقت للمنبوذين، لانهم راوا كثره اسلام القرى المنبوذين ودخولها في الاسلام، ونتج عن ذلك طبعا ضربة قاسمة بالنسبة لهم، يعني تكاثر عدد المسلمين بشكل كبير جدا، وهذا ما لا يريدون. طبعا المنبوذين الآن الهندوس لهم عبادات معينة ومعابد معينة وأصنام معينة، فلا يحق لهم أن يتخذوا صنم لبار براهما، ولا يحق، لأنهم ينجسونه إذا لمسوا صنم لبراهما صار نجسا، ولا يحق لهم أن يعبدوا وشنو ولا سيفا ولا أندرا ولا ولا، لكن يحق لهم أن يتخذوا تماثيل من أحجار أو من طين فقط، فقط ويعطونها أسماء من عندهم، أما الأسماء المشهورة فلا يحق لهم ذلك. كذلك دخول المعابد لا يجوز لهم أن يدخلوا المعابد أبدا. إذا ذهبت إلى الهند في زيارة ورأيت معبد ضخم جدا ودخلت المعبد فثق تمام الثقة أن هؤلاء ليس أحد، ما في ولا واحد منهم من الطبقة المنبوذة. وحاول أن تأتي يوم الأيام لواحد من المنبوذين تعرف عليه فأطلب منها أن يذهب بك إلى المعبد، فسيذهب بك إلى المعبد، لكن إذا وصلت إلى المعبد يرفض الدخول لأنه يعرف أنه إذا اكتشف فإن مصيره أن تقطع رجله، أن تقطع رجله. طبعا أحيانا لا تقطع رجله، تقطع رجله بشكل رسمي، لكن تقطع رجله بشكل غير رسمي، يعني يدري واحد من البراهم أو غيرهم أن هذا منبوذ، فإذا خرج تبعه في شارع صاد أو شيء وقطع قدم. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الأماكن المقدسة عند الهندوس. من أبرز الأماكن المقدسة عند الهندوس مدن وأنهار، أبرزها نهر الجنجة، نهر الجنجة. الجنجة هذا النهر نهر ضخم جدا في الهند، يقولون أنه نهر نزل من رأس الإله براهما عندما خلق الخلق، عندما خلق الناس عرق فنزل منه هذا النهر، يعني هذا إيش؟ عرق الإله براهما النهر الضخم هذا، ولذلك يقولون أن هذا النهر نهر مقدس ويجعلون له أساطير كثيرة جدا ويعبدونه. تجد الهندوس لهم يوم مثلا معين يأتون يغتسلون فيه، يغسلون فيه ثيابهم ليتبركوا به، من مات ألقي فيه، إذا ألقي الميت فيه فإنه سيكون ذو يعني كذا وكذا وهكذا، يعني تقديس يأخذ طابع يعني القواعد التي تعطى للإله، فكأنهم جعلوا هذا النهر إلها يعبد، فله طقوس وترانيم وأدعية وأوراد تقال عند هذا النهر، ليس طبعا هناك مجال لذكر النتيجة لكثرته. من ضمنها كذلك مدينة بنارس تقدس نتيجة لأن النهر يمر فيها أو يخترقها، ولأن فيها أكبر معبد من معابد الهندوس بجانب هذا النهر. من عقائدهم كذلك عقيدة الحلول وعقيدة وحدة الوجود. عقيدة الحلول يقولون طبعا هي عقيدة سأخذها بإيجاز، وكذلك وحدة الوجود باعتبار أننا سنمر عليها بعد قليل عندما نتحدث عن التأثر والتأثير. عقيدة الحلول أي أن الإله يحل في أجساد بشرية، أي اتحاد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت نسبة إلى الإله والناسوت نسبة للناس، فاتحاد اللاهوت بالناسوت هذا موجود عند الهنود، فيقولون أن الإله يحل في هؤلاء، يحل في الناس، وبالتالي يقولون مثلا في فلان من الناس أنه مثلا فيه مثلا جزء إلهي، وهذا طبعا تأثر بهم النصارى كما سنعرف بعد قليل. ومثال على ذلك أحد المشهورين عندهم يدعى كريشنا، هذا الرجل مشهور وبارز ومعروف، وكان حاكما وملكا وحكم فترة من الزمن، ثم طبعا مات. هذا الرجل يقولون أو يعبدونه ويقدسونه، بالرغم من أنه رجل يقولون أن الإله وشنو حل فيه. أما وحدة الوجود فهي كذلك نوع من أنواع العبادة بالنسبة لهم، يقولون أنه ليس في الوجود شيء إلا الله، إلا الإله، أي شيء في الوجود يمثل الإله، الحجر يمثل الإله، الصنم يمثل الإله، الحيوان يمثل الإله، فإذا وجهت الطاعة أو العبادة لأي شيء فكأنك وجهتها للإله. ولذلك ثبت عن ابن عربي الحاتم الطائي زعيم وحدة الوجود عند الصوفية المسلمين أنه قال المقولة المشهورة بيتي شعر معروفين، قال قال إن قلت عبد فدا، إن قلت رب فذاك عبد، لحظة على كل حال أتذكرها بعد قليل. له بيتين شعر، له بيتين شعر، يعني أنا نسيت أذكرها لكن ذاكرها، أنا حافظها بس عاد غابت عن الذهن. من ضمن كذلك وقفاتنا معهم وقفة مع النبوات أو قضية النبوات، فهم الهندوس لا يؤمنون بأن هناك أنبياء على وجه الأرض أبدا، لا يؤمنون بالأنبياء. لما؟ لأنهم أصلا لا يؤمنون بالرب، لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون بأصنام أمامهم. إذن آلهتهم أمامهم، فما هي الحاجة لوجود أنبياء؟ لأن النبي يبلغ عن الرب، عن الله سبحانه وتعالى، فهذا النبي ليس له حاجة، لأن الإله بحد ذاته موجود عنده، بل موجود في جيبه، موجود في بيته، موجود في غرفته، فما ليس هناك داع لوجود الإله. لكن التعليمات والتقريرات التي يحتاجونها في حياتهم يقوم بها الحكماء ويقوم بها الفلاسفة، هذا مقولته. طيب عندنا نصوص او نقطة اخرى فيما يرتبط بتناسخ الارواح عند هؤلاء، قضية تناسخ الارواح او قضية عقيدة تناسخ الارواح. طبعا هم الان يقولون ان الانسان لا بد في الحياة ان يعمل اما سوءا او خيرا، فاذا عمل السوء او الخير ما هي او ما هو الجزاء الذي يتلقاه او الذي لا بد له ان يناله نتيجة لعمله هذا؟ فطبعا هنا بالنسبة لنا نحن المسلمين كما ثبت وصح عندنا ان هذه القضية، والتي طبعا هي من العقائد التي لا يتم الايمان الا بها، ان الانسان سيموت سينال جزاءه بعضا من جزائه في الدنيا فيما يرتبط بالراحة النفسية وفيما يرتبط بالراحة القلبية، والكافر طبعا سينال القلق وسينال التعب والعناء طبعا كأنما يصعد في السماء كما ثبت ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. أما هؤلاء فيقولون بمقولة تناسخ الأرواح، ويقولون أن الإنسان في حياته طبعا طوال حياته سيجازى، هذا الجزاء ناتج سينتج بعد أن يموت، بعد أن تتخلص الروح من الجسد. هذه الروح عندما تخرج من جسد الإنسان ستنتقل فترة من الزمن أو تبقى فترة من الزمن حرة طليقة، ثم تحل بعد ذلك في مكان آخر. ما هو المكان الآخر؟ هو حسب أو هو أو يعود ذلك الأمر الآخر بحسب عمل هذا الرجل، فإن كان عمله صالحا حلت هذه الروح في جسد صالح، وإن كان فاسدا حلت في شيء فاسد. وكلما كان العمل أكثر صلاحا كلما كان الحلول أو كلما كان هذا التناسق أوضح فيما يرتبط بنفع هذا الإنسان. وكل حيوان هذا عمل جرائم كذلك، أكد إنسان أو خرب أو أفسد، فإن هذا الأسد سيموت وتحل روحه في كلب، هذا الكلب كذلك أفسد، وإن فإن روحه تحل في حصاة أو في حديدة أو غير ذلك. طيب العكس صحيح، افترضوا أن هذا الكلب الآن الكلب ما أفسد صار صالح، يعني صار ممتاز، فماذا تكون النتيجة؟ ترجع روحه إلى الأسد مرة أخرى بعد أن يموت، وإذا كان الأسد صالح ترجع روحه إلى إنسان، وإذا هذا الإنسان مرة أخرى ترجع روحه إلى إنسان أفضل ثم أفضل ثم طبعا حتى يصل إلى أن يكون كوكبا في السماء. ولذلك كل الكواكب اللي في السماء ترى هندوس الآن على رأيهم، ها النجوم، هذا طبعا في أقوالهم. يقولون أن الإنسان تمر به 21,000 مرة، وفي رواية 21,000,000,000,000 مرة من التجسدات، يعني أنت أيها الإنسان ستموت وتحيا 21,000 مرة قبل أن تصل إلى درجة عليا أو درجة دنيا. ما هي الدرجة العليا؟ أن تكون كوكبا في السماء. ما هي الدرجة الدنيا؟ أن تكون قطعة حديد موجودة عند من؟ عند صاحب الحداد، هذا اللي يحميها على النار عشان يتعذب كل يوم، دائما حمرة ويضربها، يضرب عليها ويحمر باستمرار يتعذب. لكن بعد مرورك بهذه الواحد، طبعا هذه تسمى عقيدة التناسخ، وهذه العقيدة أخذها مجموعة من الفرق عندنا وللأسف الشديد، ومن أبرزهم الدروز الموجودين في لبنان ونصيرية حافظ الأسد يعتقدون بهذه العقيدة تماما بحذافيرها. طيب هنا لدي الأسباب التي جعلتهم يأخذون بتناسخ الأرواح، ليس هناك وقت لعرضها. ما هو موقفهم من الجنة والنار؟ طبعا نتجاوزها. ننتقل إلى قضية حرق الأجساد بالنسبة لهم. لعلكم قرأتم أو شاهدتم أو سمعتم عن حرق مثلا غاندي، هذا اللي هو الرئيس غاندي، راجيف غاندي، عندما قتل أو عندما فحرقوه بالعود أو بخشب العود أو خشب الصندل. طبعا هو درجات، إما خشب العود أو الصندل بالنسبة للعالين منهم. فلماذا أحرق بهذا طبعا، أو كيف، ما هي عقيدة الإحراق عندهم؟ هؤلاء الهندوس يقولون أن الإنسان مكون من روح وجسد، فلا بد لروحه أن تصعد إلى العلو حتى تحل فيما بعد في طبعا جسد أفضل. فكلما كانت صعدت إلى العلو أو أوجدنا أسباب صعودها إلى العلو، كلما جعلناها تحل في جسد أعلى. أما إذا دفناها في الأرض فإننا جعلناها تنزل إلى السفل، فكأننا نسقط الروح إلى السفل فتتحد مع أشياء أقل. أما إذا جعلنا الروح تصعد إلى الأعلى فإننا نجعلها تتحد أو تنتقل إلى تتناسق في جسد أفضل. فما الذي ينقل الروح إلى الأعلى؟ هو النار، لهب النار، دخان النار. فكأن الروح تنتقل مع النار أو مع دخان النار، فيحرقون الجسد نتيجة لذلك. إذن يقولون أن الإنسان عندما يموت تنفصل روحه عن جسده، لكن الروح تبقى مع الجسد بجانبه، ويبقى في الجسد قليلا من الروح. فإذا أحرق فإن الروح الباقية في الجسد مع الروح التي بجانب الجسد تجتمع مع بعض، ثم تصعد مع لهب النار، ثم مع دخان النار، وتسبح في الهواء لتتحد فيما بعد مع جسد أفضل. فكأنك تساعد بالإحراق هذه الروح للاتحاد أو للتناسق في جسد أفضل. فكأنك عندما تحرقه تعمل فيه خيرا أو تعمل له معروفا. هذا هو السبب الأساسي. هناك أسباب كثيرة جدا فيما يرتبط بهذه القضية. نأخذ نموذج من كلامه حول التناسق أو قضية أو مسائل التناسق بالنسبة لهم. يقولون وليفتكر، يقولون وعليه أن يتبصر بتناسق الناس الذين يعودون إلى هذا العالم بسبب ما ارتكبوه من آثام، وليتصور ما يقاسونه من عذاب الجحيم وما يلحق بهم أو ما يلحق بهم من الآلام في عالم يم. هذا عالم يم، عالم من عوالم العذاب بالنسبة لهم. لكن لاحظوا النص هنا يقول وليفتكر بخروج أرواحهم وبولاداتهم في أرحام مختلفة 10,000,000,000 مرة. هذا نص، هناك نص 21,000,000,000 مرة، هناك نص 21,000,000 مرة فقط، لكن خذوها انت نص ويكفي. 10,000,000,000 مرة يتكرر الإنسان قبل أن يصل إلى العلو أو يصل إلى السفل. نص آخر يقولون هنا إن من يستعمل حب السمسم، لاحظوا هذه نقطة انتبهوا لها، لا احذروها، لا تقعوا فيها. إن من يستعمل حب السمسم في غير الطعام وغير الدلك، وغير الدلك يعني التنظيف بحب السمسم أو الطعام، يعني تستخدمه في شيء آخر غير ذلك، فإن هذا الإنسان يولد مرة ثانية دودة. بعدين مو دودة بعد تعيش دودة قز، تعيش في أشجار توت، لا، يقول دودة ويغرق في خرء الكلاب مع آبائه وأجداده. حتى الآباء والأجداد ما تأتي، يعني وقعوا في هذه المصيبة وما سووا شيء. انظروا إذن هنا، وهذا طبعا قضية التناسق هنا من يعني فيها أمور وقضايا مضحكة للغاية في هذه النقطة. خذوا نص ثاني مثلا، يقول إن قاتل البرهمن، البرهمي يعني، يخلق في رحم كلبة أو خنزيرة أو أتان أو ناقة أو بقرة أو عنزة أو نعجة أو غزالة أو طير. فمن قتل البرهمي هذا هو جزاؤه، طبعا مباشرة على طول يتحول إلى حيوان، خذوا نص آخر مثلا، يقول هنا يغدو المرء جزاء أعماله السيئة التي ارتكبها بجسمه في خلقته الثانية جمادا، والتي ارتكبها بلسانه طيرا أو حيوانا، وينحط إلى الفرق السافلة إلى آخر ذلك. نص طويل جدا. إذن هذه نصوص توضح لنا قضية التناسخ بالنسبة لهم، وأن عقيدة التناسخ تمثل الجزاء، فهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا حياة بعد الموت ولا غير ذلك. إنما الإنسان في هذه الحياة إذا مات فإنه سيعود مرة أخرى وثالثة ورابعة ومليون وعشرة ملايين وألف مليون مرة، وهكذا إلى الأبد، وهكذا إلى الأبد بالنسبة لهم. وهذا نابع من أنهم أخذوا القضية من واقع عقائد بشرية موضوعة بالنسبة لهم. بل والغريب في ذلك، أو من أغرب الأمور في هذه المسألة، أن هؤلاء الهندوس يتفاوتون تفاوتا كبيرا جدا فيما يرتبط بتناسخ الأرواح، فلا تكاد تجد تجمع للهندوس إلا ولهم رأي يختلف عن الآخرين في تناسخ الأرواح. وهذا نابع من أن القضية قضية بشر، كل واحد يضع من عنده ما شاء، وطبعا يقرره على بني جلدته وبني قومه، ويترتب على ذلك نشوء هذه العقائد. وهذا يعطينا نعمة يعني لا بد أن نشكرها، وهي علمنا بما طبعا العلم الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بمعرفة جزاء الأعمال في الدنيا وجزائها في الآخرة وغير ذلك. هذا طبعا العلم هذا أعطانا نفس يعني أعطانا يعني إدراكا كاملا لكل ما يرتبط بالموت وما بعد الموت. هؤلاء يعيشون في بلبلة عجيبة جدا، وهذه البلبلة أوجدت الإلحاد بشكل غريب عند الهندوس الآن. الهندوس الآن كثروا عندهم الإلحاد نتيجة لدخول العلم من جميع النواحي. في كل واحد مو مقتنع بديانته، ليس بمقتنع وليس هناك البديل، وبالتالي انتشر لديهم الإلحاد. وهذا طبعا دلالة على سمو الإسلام ورسول الإسلام في مقابل هذه الديانات التي لأدنى طبعا لفة أو أدنى التفاتة من هنا ومن هنا لديانات أخرى أو لمسائل أخرى تجعل صاحبها ملحدة. طبعا من ضمن يقولون الأسباب التي تجعل الإنسان الناس يحرقون موتاهم قضية إرضاء أغنى، فمن القوانين المعروفة المفروضة لأغنى اللي هو إله النار أن تحرق الأجساد، وكذلك أن فيها شياطين لتخلص الشياطين منها وتموت الشياطين عن طريق الحرق وغير ذلك. هذه طبعا لدينا الآن مجموعة من العقائد الأخرى. هناك عقيدة تسمى عقيدة الكارما وعقيدة الانطلاق. عقيدة الانطلاق لديهم هي من العقائد العجيبة، وهي أن الإنسان يقولون هم أن الإنسان سيجازى على فعله صالحا أو سيئا بطريقة تناسخ الأرواح، لكن هناك قضية الوصول بسرعة إلى الاتحاد مع الإله الإله براهما، ويتمثل ذلك في الانقطاع الكلي للعبادة، الانقطاع الكلي للعبادة. وهذه العبادة الانقطاع الكلي فيها تتم عن طريق استخدام أو اتخاذ عبادة معينة يسير عليه الإنسان ولا طبعا يتركها. وهذه العبادات طبعا مخترعة، يعني تستغرب وش العبادات هذه، يقعد يصلي مثلا في المسجد أو يصوم؟ لا، مثلا خلاص يقرر يربي أظافيره، يقرر يربي أظافيره، ما يقصها أبد، هذه عبادة. فتجعل تجد الواحد له أظافير طويلة جدا، ها خلاص هذه كل شيء يفعله لكنه يتعبد بهذه، فإذا مات اتحد مع الإله نتيجة لأنه تعبد الإله بتطويل أظافيره، يطول شنباته مثلا خليها، مثلا يقرر أنه ما يستحم أبد، يقرر أنه لا يستحم أبدا. إذن هذه عبادة تسمى عبادات الانطلاق، على أساس أنه يصل يتحد مع الإله. فتجد أو مثلا الجلوس أو بلع مثلا سكاكين إلى أن يموت، بلع أمواس إلى أن يموت، بلع نار، بلع جمر، يغرق نفسه، المهم يقتل نفسه بطريقة معينة. هذه طبعا تسمى عبادة الانطلاق، وهي عبادة طبعا موجودة عندهم ومن أصول عباداتهم. لهم طبعا مجموعة من العبادات اليومية. ما هي عبادات هؤلاء؟ لهم مجموعة كبيرة من العبادات اليومية. من أبرز عباداتهم اليومية ما يسمى بالصلاة. الصلاة طبعا أن يقف في كل يوم في الصباح وقبل الغروب بطبعا هذه الصفة متجها إلى السماء ويقرأ تنظيمة معينة ثم ينتهي خلاص كذا ثم ينتهي هذه طبعا صباحا ومساء. ثم في الظهر يأخذ ماء في إناء ثم يرفعه إلى الشمس ثلاث مرات ثم يسكب على الأرض ثلاث مرات بكف شوي كذا ماء يرفعه مرة مرتين ثلاث مرات أو يأخذ شوي وللأرض مرة مرتين ثلاث. يقولون هذا الماء طبعا سيرتقي إلى السماء ليكون طهورا لك وهذا الماء ليكون تطهيرا لك. هذا يكون طهور لك أنت وهذا يكون تطهيرا لك. فالطهور غير التطهير، التطهير عن شيء فعلته والطهور لشيء مستقبلي. كذلك عندهم تقديم زهرة للإله، زهرة للإله يوميا لا بد أن يقدم زهرة أيا كانت هذه الزهرة، حتى إذا لم يوجد هذه الزهرة قدم ورقة نبات، فتتحقق العبادة اليومية بالنسبة لهم بهذه الصورة. ولاحظوا سخافة هذه العبادة أو سخافة هذا العمل. من ضمن عبادات كذلك الصمت، وهي طبعا ما ذكرت قبل قليل قضية تطويل الأظافر وغيرها، والصمت ممكن أن يعقد العزم على أن يصمت ولا يتكلم طول الوقت إلى أن يموت ما يتكلم بإشارات. وهناك قضية اليوغا أو اليوغا، تعرفون اليوغا وشي، هناك يعتبرونها رياضة، عندنا هنا يعتبرونها رياضة اليوغا أو كمال يعني المرونة في الأجسام. تجد واحد يحط يديه كذا ورجله كذا وراس رجله يرفعها من هنا ورجل الثاني من فوق، هذه يقولون هذه عبادة هندوسية، هذه اليوغا عبادة هندوسية يتمرن عليها الإنسان فيتعبد الآلهة بهذه الحركات الغريبة، بهذه الحركات الغريبة. كذلك من ضمن الأشياء المهمة عندهم قضية الموسيقى والغناء، وهذه تعتبر من العبادات عندهم، فلا تخلو العبادة والترانيم إلا من موسيقى أو من عبادة أو من غير ذلك. أما قضية أو مسألة التأثر والتأثير فيعني لنا وقفات مع اليهود والنصارى والشيعة والصوفية. أما اليهود فاليهود طبعا لهم تأثر وتأثير في الديانة الهندوسية. أول تأثير ذكرناه قبل قليل وهو ما يرتبط بالبقرة، فهناك رأي قوي جدا على أن عبادة اليهود للبقرة انتقلت إلى الهندوس، فعبد الهندوس البقرة، فعبد الهندوس البقرة وجعلوا طبعا لها قدسية عجيبة جدا وأعيادا خاصة بها إلى آخر ذلك. كذلك في التلمود الكتاب المقدس عند اليهود الذي يفوق التوراة، التلمود طبعا كما سنعرف فيما بعد إن شاء الله عندما أدرس اليهودية له مكانة تفوق التوراة بأضعاف مضاعفة. التلمود فيه نصوص كثيرة جدا مطابقة تماما لما في منوسمرتي ولما في الويدة، مطابقة تماما بحرفيتها وبنصها، بحرفيتها وبنصها، مما يدل على أن أحدهما أخذ من الآخر، فلا ربما هؤلاء أخذوا أو هؤلاء أخذوا من هؤلاء. أما بالنسبة للنصارى فنقف معهم وقفتين لإثنتين، قضية التثليث. التثليث طبعا اليهود النصارى عندهم الأب والابن وروح القدس، وهو طبعا الآلهة المعروفة بالنسبة لهم، وبالتالي هم ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهؤلاء كفروا. لا، الهندوسية أقدم على رأي كثير من العلماء، يقولون أقدم بقليل، أقدم بقليل، فيقولون بعضهم يقول أنها المدة بين عيسى وبين موسى 1200 سنة، ونحن قرأنا أن الويدة بدأ أو الهندوسية بدأت في عام 1500 قبل الميلاد، أي في القرن 15 قبل الميلاد، فيعني يكون هناك فترة 300 سنة. لكن الرأي الراجح أنها متقاربة، أنها متقاربة، يعني ليس هناك ذلك الفرق القوي، وهذا يدل على أن هناك تأثر فعلا قوي، تأثر قوي بين هذه الديانة وهذه الديانة. إذن النصارى يقولون بوجود آلهة ثلاثة، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس، فيجعلون الصليب، يقولون باسم الأب ويجعلون هنا على، ثم الابن على أكتافهم، ثم روح القدس على صدورهم، فكأنهم يرسمون الصليب. هذا الثالوث أو التثليث أدخله رجل يهودي أراد إفساد الديانة النصرانية وهو شاؤول الذي تسمى باسم بولس. أما الهندوس فكذلك لديهم التثليث الذي قالوا فيه ببراهما وشنو وسيفة. طيب من الذي تأثر بالآخر؟ طبعا المعروف أن التثليث عند الهندوس وجد قبل الميلاد بثمانية قرون، يعني قبل الميلاد بثمانمائة سنة، ومعنى هذا أن النصارى هم الذين تأثروا بالهندوس. وبالتالي قال أبو زهرة محمد بن زهرة في كتاب له عن محاضرات في النصرانية، قال فعلى النصارى أن يبحثوا عن أصول دينهم، ثم وضع مجموعة علامات استفهام لأنه عقد مقارنة بين النصرانية وبين الهندوسية، فأكد أن النصرانية في كثير من عقائدها قد أخذت من الهندوسية عن طريق شاؤول هذا. كذلك شاؤول أدخل على النصرانية عقيدة الصلب والفداء، وأن هناك رجل مات في سبيل فداء البشرية. نفس القضية موجودة عند الهندوس في كريشنا الذي طبعا ذكرنا قبل قليل أنه رجل مشهور ومعروف، وقد قدم نفسه قتيلا ليفتدي مجموعة كبيرة من الناس من الذنوب. فيعني هنا نوع من التقارب والتشابه، وهذا دلالة على أن الهندوسية قد أخذت أشياء، النصرانية أخذت أشياء كثيرة من عقائدها من الهندوسية. أما فيما يرتبط بالشيعة، فالشيعة لدينا ينقسمون إلى أقسام. طبعا هناك النصيرية طبعا، أو بالأحرى ممكن أن نسميهم الرافضة والباطنية. الرافضة يمثلهم الإمامية في إيران والزيدية وغيرهم، والباطنية ولو أن الزيدية يخرجون من الرافضة في بعض الأحيان، والباطنية يمثلهم النصيرية والدروز والإسماعيلية وغيرهم. هؤلاء في الجملة قد أخذوا من الهندوس مجموعة من العقائد، من أبرزها عقيدة التناسخ. عقيدة التناسخ الآن لو تأخذ كتاب المصحف المنفرد بذاته، هناك كتاب اسمه المصحف المنفرد بذاته من تأليف كمال جنبلاط، كمال جنبلاط المعروف الزعيم اللبناني المعروف، الذي طبعا ولده الآن وليد جنبلاط طبعا وزيرا من وزراء الحكومة اللبنانية. كمال جنبلاط هذا ألف، لو قرأت المصحف هذا أو نصوص منه لوجدت فيه عقيدة التناسخ بشكل ثابت مركز، وهي تماما ما هو موجود أو بشكل مشابه لما هو موجود عند الهنود، مع بعض طبعا التغييرات في نواحي معينة أو في تسميات معينة. فهناك عقيدة مثلا كيف مثلا يموت الدرزي وعلاقته بالنصيري، وهل علاقة الدرزي بالنصيري كعلاقة الدرزي بغير النصيري، ولأنهم متقاربين في العقيدة. كذلك نصيرية حافظ الأسد، هؤلاء المجرمين الكفرة كذلك نفس عقيدتهم فيما يرتبط بالتناسخ موجودة عند الهندوس فقد أخذوها منهم. غير قضية التناسخ قضية الشرك، الهندوس يعبدون الأصنام ويعبدون أشخاصا مثلوهم بأصنام، نفس العملية بالنسبة للدروز وبالنسبة للنصيرية يعبدون أشخاصا. فالنصيرية يعبدون علي بن أبي طالب، والدروز يعبدون الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي قتل في سنة أو في عام 411 هجرية في مصر. فهؤلاء وهؤلاء يعني تحس أنهم متقاربين في مسألة الشركية. كذلك فيما يرتبط ب الحلول، يقولون طبعا أن الإله حل في الحاكم بأمر الله، فالحاكم بأمر الله يعتبر إله بالنسبة للدروز، وعلي بن أبي طالب عند النصيرية إله كذلك لأنه حل فيه الإله. نفس العملية بالنسبة للهندوس، فكأن هناك تداخل في العقائد بين هؤلاء وهؤلاء. الصوفية كذلك تأثروا تأثرا قويا بهؤلاء الهندوس، باعتبار أن مثلا ابن عربي كما قال في بيتيه الذي ذكرتهما قبل قليل، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. لاحظوا شو يقول، يعني العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف. يعني بمعنى أن القضية واحدة، ليس هناك عبد وليس هناك رب، فالجميع كلهم آلهة. ولذلك تجد هذا الصوفي بعضهم إذا سمع الكلب قال لبيك ربي، وإذا رأى الخنزير قال يا ربي، وإذا رأى الصنم قال يا ربي، وطبعا تساوت عند هذا الملحد الأشياء، فالصنم والملك والإنسان والحجر والقذارة كلها ممثلة في ربه طبعا. والهدف من ذلك ليس هو طبعا تأثر بالفرق الأخرى، بل الأهداف أخرى، وهي أنه يريد أن يسقط التكاليف، لكن لا يريد أن يسقطها بطريقة مكشوفة، لكن بطريقة منظمة وصل إليها بهذه الكيفية. الصوفية الآن موجودين عند في جميع أنحاء العالم، لهم تأثر كذلك في العبادة بما يرتبط بالهندوس. الهندوس يقولون قولا مشهورا، وهو أن الإنسان ملزم بعبادات معينة، لكن فيما بعد يعني مع مرور الزمن هذه العبادات تقل، فيقتصر من هذه العبادات على ذكر كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، براهما 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 أو وشنو وشنو وشنو، دائما باستمرار يقتصر. المسلمين الصوفية نفس العملية عندهم، هذا المنهج نفس العملية عندهم، هذا يصلون إلى هذا المنهج. إذا ترقى التصوف إلى درجة معينة فتسقط عنه التكاليف، كما يقولون خلاص لا يصلي ولا يصوم ولا يحرم حلال ولا حرام ولا إذا يعني يزني يفعل، كل هذا مباح بالنسبة له، لكن مرتبط بقضية الذكر. أنا أذكر مرة كنا في كنت في العمل، وكان عندنا هندوسي يعمل مسلم ليس هندوسي، مسلم من الهند، فكان يمسح الطاولة وكان يقول باستمرار يعني. فأنا استمعت مرة مرتين ثلاث أربع يعني على مدار أيام، ثم جلست أنا وياه تحدث أنا وياه، كان يتكلم إنجليزي بشكل يعني مقبول، وأنا كنت أمشي الأمور يعني. ففي نهاية المطاف قال أنا وصلت إلى درجة أني كنت قبل 10 سنوات أقول الله الله الله، قبل 10 سنوات، الآن من 10 سنوات إلى الآن وكل عبادته مرتبطة به، طيب صلاة صيام حج كاشي، قال لا خلاص هذه أنا فوق، أنا فوق يعني ارتقيت عليها. هذه نفسها بنفسها موجودة عند الهندوس. إذن ما الذي جعل هذه تنتشر لدينا أو تنتشر في بني جلدتنا؟ جعل ذلك الأمر ينتشر أو هذه الأمور تنتشر نتيجة للجهل، فما خيم الجهل في مكان إلا وجدت الصوفية، وما وجدت الصوفية إلا وجد الشرك، إلا وجد الشرك. إذن الجهل هنا هو بلية البلاء وأساس البلاء، فالجهل هنا هو الذي أوجد هذه الأشياء. لكن العلم بشرع الله، العلم بدين الله، العلم بما أنزل الله سبحانه وتعالى يقي هذه المصارع ويقي هذه القضايا وهذه المسائل. طيب لنا الآن كما موجود هنا معنا وقفات مع الواقع المعاصر، الواقع المعاصر بالنسبة لنا في هذا الزمان تجاه الهندوس. طبعا الهندوس الآن لهم دعوة مرتبة ومنظمة، وهناك الآن أساليب دعوية يستخدمونها في مجال الدعوة. أذكر لكم مثال واحد على هذه الدعوة. أحد الأشخاص من جماعتنا عنا، طبعا رجل متقدم في العلم، تخرج من جامعة السربون وسيء على كل، لكن تحدث من واقع معايشة. يقول كان لي أحد الدكاترة معنا هندي في السكن، فيقول زرته في بيته، هذا الرجل منحرف، لكن يقول مهما كان الانحراف فلن يصل، انا اقول يعني مهما كان الانحراف فلن يصل به الى ان يكون هندوسيا. يقول هذا الرجل اراد ان يعلمه الهندوسية. المهم يقول جاء بصندوق صغير مذهب، ففتحه هذا الصندوق، فتحه، وطبعا بعد ان فتحه فاحت منه روائح العطر، فيقول وقف امامه بهذه الصورة، صورة العبادة المعروفة للهندوس. ثم بعد ذلك سألته ما هذا، فيقول أفادني بأن ما في الصندوق هذا هو المعبود، فطلبت من أن يرينيه، فأراني إياه. يقول من العجائب أني رأيت فيه صنم برونز، صنم برونز يعني جميل شكله، ذا يعني كأنه قطعة ذهب وقطعة بقايا أو خثي بقر، كما قرأنا عليكم من الكتاب قبل قليل، يعني بجانب بعض. فهذه العبادة، يقول يعني بدأت أناقش وأناقش معه، فكان مصرا على صدق هذه العبادة. يقول يعني أنا ما عندي أي خلفية دينية أصلا، هو لأنه رجل سيء للغاية، فتركته على وضعه. إنما يقول هذا الرجل لماذا عبد في هذا الوقت؟ يقول كان الوقت ظهرا، كان الوقت ظهرا وقد حل وقت العبادة. فيقول قلت له اللي يعرف أنا أنه كان صباحا ومساء، يقول ما استطعت أن أوديها صباحا لانشغالي في الكلية فأديتها ظهرا. انظروا تمسكهم بدينهم على سفاهته وعلى سخافته وعلى سوء. إذن هم يرتبون أمورهم. ماذا يجب علينا نحن تجاه هؤلاء؟ يجب علينا أن نتجه الاتجاه المعاكس فيما يرتبط بدعوة هؤلاء إلى الإسلام. هؤلاء الآن يحقدون على المسلمين حقدا عجيبا. في هذا الكتاب الآن مجموعة من المواقف تجاه المسلمين أو الموقف تجاه الأعداء وبالذات المسلمين. المسلم نجس، إذا لمست المسلم فلا بد أن تغسل يدك بالماء وكذا وكذا أو ببول البقر حتى تتطهر. زين، هذا مكتوب هنا. المسلم نجس فلا يأكل من طعامك ولا يشرب من شرابك ولا يستخدم آنيتك ولا. لماذا؟ لأنه نجس. إذن هم يريدون أن يجعلوا هناك نفرة بين المسلم وبين الهندوسي، ولذلك تجد الهندوسي هناك لا طبعا يعني يحاول أن يحقد عليه. بل والغريب هنا أن هناك هندوس على أنه عامل وتافه هنا إلا أنه يحاول أن يتعلى عليه لأنه يرى في نفسه أنه أعلى منك درجة. هذا طبعا هذا طبعا مبلغه من العلم وللأسف الشديد. فماذا يجب علينا نحن؟ يجب علينا أن نستخدم منهجين اثنين. المنهج الأول دعم المجالات الدعوية في تلكم البلاد في الهند، وهذا من أبسط الأشياء نظرا لانخفاض مستوى المعيشة. تدفع مثلا 10 ريال تجد أنك قد اشتريت بها 20 أو 30 أو 40 كتيب في الدعوة الإسلام تطبع هناك. تدفع 10 ريال تشتري بها عدة أشرطة، ليس هنا طبعا مستوى المعيشة منخفض هناك. إذا تستطيع أن تدعم الدعوة بمبالغ يسيرة هناك، وكثير من الشباب يدعون هناك، وكثير من الشباب يدرسون هناك، عندهم الأهلية التامة لاستخدام هذه المبالغ ولو كانت يسيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن توضع هذه في الذهن. كذلك قضية دعوة الذين يوجدون لدينا هنا عن طريق الاستفادة مما علمت ومما ستقرأ إن شاء الله، لأن هذه أعتبرها فقط مقدمات وليست دراسة، وتستطيع أن تستفيد من مكاتب الدعوة ومن مكاتب الجاليات في سبيل دعوة هؤلاء. فلديهم عدد كبير من الكتب والأشرطة التي تعالج هؤلاء أو تعالج ديانتهم وتدعوهم بالتي هي أحسن إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الثالثة والمهمة هنا هي أن تعلم أن هؤلاء أعداء لك، وأنهم لا يرضيهم إلا أن لا يكون في الهند أو في بلاد الهند بأكملها أي مسلم. ولذلك هم الآن يهينون المسلمين بشتى الطرق ويرغمونهم إما على الانصياع لدينهم أو على الموت أو على الهجرة إلى مناطق الشمال لطردهم، تمهيدا لطردهم شيئا فشيئا إلى بنغلاديش أو باكستان. والآن طبعا العدد المسلمين يقل بهذه الصورة وبهذه الكيفية. هم يفكرون الآن في الامتداد الجغرافي، فكشمير الآن طبعا يخطط لها أن تكون هندية بشكل تام من جدة، وطبعا يحاولون التأثير في اتخاذ القرار في الهند وفي بنغلاديش عن طريق تكوين حكومات مؤيدة لها، فحكومة خالد ضياء في بنغلاديش وحكومة بنزير بوتو التي طبعا سقطت والآن بدأت تظهر مرة أخرى، يدعمونها في سبيل طبعا عدم أن لا يظهر الإسلام دولة ولا يظهر الإسلام قوة، لأنهم يعرفون أن الإسلام لو ظهر في بنغلاديش أو ظهر في باكستان فإن هؤلاء سيكونون فيما بعد مجاهدين، وأول ما يبدأون طبعا مجاهدة الذين يلونهم من الكفار، والذين يلونهم من الكفار هم الهندوس. هذا ما يرتبط بهذه القضية. نبدأ نقرأ الأسئلة نجيب عليها بسرعة في ظرف 5 أو 6 أو 7 دقائق القادمة. طبعا مع التنبيه على أن درس اللقاء القادم إن شاء الله أو درس الأسبوع القادم سيكون عن أحكام مرتكب الكبيرة، عن أحكام مرتكب الكبيرة وموقف الفرق منه، أحكام مرتكب الكبيرة وموقف الفرق منه. وطبعا نحاول أن نرتاح من دراسات هذه الهندوسية، نتوقف مرة نأخذ أو مرتين فيما يرتبط بعقائدنا نحن، ثم نتوقف لنأخذ فرقة أو ديانة من الديانات الأخرى. يقول من الهندوس هل الهندوس معتقدين تماما بديانتهم على الرغم مما فيها من التناقضات والتفاهة ومنافة العقل والفطرة السليمة؟ وهل يمكن دعوة الطبقة العليا من الهندوس إلى الإسلام؟ نعم، أولا دعوة الطبقة العليا هذه واردة، ليس هناك شيء ليس بوارد. القضية قضية حجة وقضية بيان وقضية إسقاط الديانة الأصلية ثم إيجاد البديل. فأنت اجعل هناك منهجا للدعوة مع اليهودي أو النصراني أو الهندوسي أو البوذي أو أي إنسان خارج عن نطاق الشرع عن نطاق الإسلام، فاهدم ديانته أولا ثم بعد ذلك أعطه البديل. أما قناعتهم فعندهم قناعة تامة بديانتهم لأنهم لم يجدوا البديل، فلو وجدوا البديل لسقطت هذه القناعة. هنا يقول كيف يعبدون هذه الآلهة في عصر العلم؟ طبعا اسألهم فلعلهم يجيبون. فقضية عبادتهم لهذه الآلهة لهذه الأصنام يعني لا أقول يعني من الغرائب، بل عبادتهم حتى هذا الدكتور الذي في جامعة كبرى معروفة مشهورة ومع ذلك يعبد بقايا البقر، هذه طبعا تدل على تفاهة هذه الديانة. يقول نجد كثرة الهندوس في المؤسسات والشركات بأعداد كثيرة كثيرة، فهل هناك كتب بلغتهم يمكن توزيعها عليهم ودعوتهم للإسلام؟ طبعا أول قضية هي أنه لا يجوز استخدام مثل هؤلاء، لا يجوز. طبعا اليهود والنصارى أخف منهم ومع ذلك لا يجوز استخدامهم، فما بالك بأناس وثنيين طبعا في درجة أقل من اليهود والنصارى، فلا يجوز استخدام هؤلاء. لكن وللأسف الشديد عقيدة الولاء والبراء بالنسبة لنا كادت أن تندثر وكادت أن يعني تمحي، وبالتالي ترتب على ذلك استخدام هؤلاء. ثم النقطة الثانية أن نفس الحكومة الهندية تفرض فرضا وللأسف الشديد على المستقدم أن يأتي بنسبة معينة من الهندوس. يعني طلب مثلا 10 من العمال تريد مسلمين، ما يرسلوك مسلمين، يرسلوك 8 بنسبتهم في حسب نسبتهم في الهند، 8 مسلمين 8 هندوس و2 مسلمين. نفس العملية بالنسبة للفلبين، نفس العملية بالنسبة لتايلاند وهكذا. ولو أصرت الحكومات الإسلامية على أن لا تتخذ هذا منهج وضغطت لترتب على ذلك تغير الوضع بالنسبة لهم، لكن الحكومات وخاصة الحكومات الغنية خاصة الحكومات الخليج رضخت لهذا الرأي، فانتشر الهندوس لدينا بشكل غريب جدا. ولذلك يقول أحد الساسة الكويتيين يقول مقولة عجيبة، يقول إن بلادنا تسير بالبركة، إن بلادنا تسير بالبركة أي الكويت، وإلا فلو التفت الهندوس على بلادنا فإنهم سيأخذون الحكم في ظرف 3 ساعات، في ظرف 3 ساعات. لما يقول لدينا أكثر من 150,000 هندوسي، يعني عدد هائل جدا، 150,000 هندوسي. يعني لما؟ لأن البيت الواحد فيه 3-4، يعني أقل البيوتات تجد عنده خادمتين. ولذلك صدر قرار أو أمر بالأحرى يعني ترجي من الحكومة يعني ضغط النتيجة للتكاليف بعد الحرب، الرجاء من الأسر يعني التقشف والاكتفاء بخادمتين أو 3، هذا الاكتفاء والتقشف بخادم. يعني تجد البيت فيه 4-5 سائقين، حتى من البيوتات تجد عندها خادمة مربية، خادمة للأولاد، وكل مثلا الرجل له خادمة والمرأة لها خادمة والخياطة للنساء. وإذا هذا العدد الكبير يكون معهم رجال هناك، طبعا تدخل بعض الأحيان الأسواق تجد ليس هناك إلا عمال، بل ومثلا تدخل بعض الدول تجد أن رجال المرور رجال الشرطة كلهم من العمالة الآسيوية أو من الهند أو من غيرها. يعني لو تذهب إلى البحرين القريبة هذه، أنا ذهبت إلى البحرين مرة كنت بسأل يا أخ جزاك الله خير نبغى المكان الفلان شرطي وذاك الهيلمان وشرطة، فقال والله أنا ما في. يعني طبعا ما نتكلم بالذي على أساس في بعض الإخوة، لكن على كل نقول أن هذا من البلاد. ليش ما في أحد؟ ما حتى الشرطة يمسك هؤلاء. إذا في الإمكان أن يلتفوا على المنطقة التي يريدون. في الإمارات هناك ضباط برتب عالية، مدراء كبار برتب عالية في مؤسسات عسكرية، كلهم من هؤلاء أو من هؤلاء من الهندوس أو غيرهم. إذا هنا يعني هؤلاء لهم السلطة ولهم اتخاذ القرار ولهم في إمكانهم أن يفعلوا ما أرادوا. يقول هل عامة من يدينون بالديانات المنحرفة كالهندوسية والرافضة وغيرها من الملل والنحل تقوم عليهم الحجة أم أنهم يعذرون بالجهل؟ قضية العذر بالجهل حقيقة من الأسئلة التي ترد علي كثيرا ومن القضايا التي لا بد أن ندرسها، ولعلنا إن شاء الله نخصص لها درسا، ولأنها مهمة جدا قضية هل يعذر الإنسان بجهله أو لا، أو بالأحرى إن صح التعبير نخصص لها جزءا من درس فقضية العذر بالجهل متى يتم؟ في الأشياء الضرورية، في الأشياء الكمالية، في الأشياء البسيطة، في الأشياء الأساسية، فهذه تحتاج إلى تفصيل لا يسمح الوقت به. هل ما زالت هذه الديانة موجودة حتى الآن أم محلت وأصبحت بسيطة عند سائر البشر في الهند؟ كيف يعرف أن هذا من المحاربين أو من المنبوذين؟ أما قضية محلالها أو عدم وجودها فهذا طبعا ليس بصحيح، موجودة بكثرة، والآلهة والأصنام وغير ذلك موجودة بالملايين في الهند، ولعلك تزور الهند في يوم من الأيام لترى، وأنا طبعا لا أدعوك لزيارتها باعتبار أن هذا من الأمور التي تحرم بغير الضرورة، لكن افترض أن الضرورة ألزمتك بالذهاب فسترى بأم عينيك أشياء كثيرة مما يرتبط بالطبقية وفيما يرتبط بعبادة الأصنام والأوثان وتقديس نهر جنجة وغير ذلك. ستجد مثلا الهنود في بومبي هناك مثلا تجد الواحد منهم يغتسل، تصوروا يغتسل من المياه التي تجري، مياه المجاري، لا اقول النهر او المجاري، يغسل منها. تجد مثلا النوم على الأرصفة والبقاء على الرصيف باستمرار، هذا مكانه دائم. تجد بجانبه قصر لا نهاية له لأطراف من ضخامته، فهذا للبرهمي الضخم، هذا من المنبوذين. تجد مثلا قضية الأصنام التي تباع في الأسواق بآلاف مؤلفة بعرض كبير، بل ويستخدمون أسلوب العرض. شفت أسلوب الدلال أنتم الآن؟ دلال في عند حقين الأواني في سوق حجاب، الدلة كبير دلال كذا مصفوفة صف معين، هم يجعلونها بنفس الطريقة، يعني يسلطون عليها ضواء ودلاء وآلهة ليس عليها أسماء، لكنك أنت تأخذها وتجعل عليها أسماء، خلاص تأخذ هذا وتجعله إله، يمثل إله كذا وكذا، المرض الفلاني أو العلاج الفلاني أو الشيء الفلاني. هذا طبعا نتيجة لتفاهتهم مثل ما قال بعض السائلين قبل قليل. يوجد كثير من الهنود عندنا خاصة المثقفون، يوجد في أسمائهم اسم سيفا، طبعا لعل هذا يعني من باب ذكر اسم أحد أصنامهم. وبالمقابل يوجد عندنا عوائل كبيرة في باكستان والهند تسمى باسم شودري، وأكثرهم مسلمون. هذا طبعا ما أدري عن قضية شودري، لأن هذا سؤال سئل عنه في الدرس السابق وأنا لم أسأل عنه حقيقة، ولعلك تسأل أحد الباكستانيين الموجودين هنا فلعله يخبرك بما ما أو ما معنى هذه الكلمة، وأنا سأسأل عنها لأستفيد منها. كل النساء الهندوسيات يضعن نقطة حمراء في الجبهة، ما أصل هذا العمل؟ لو دخلت السوق ستجد نقطة حمراء هنا، هل هي من باب التجمل بالنسبة لهم أو غير التجمل؟ يقولون أنها الأصل أنها من باب التجمل، لكن أول من بدأها الهندوسية فصارت علم على الهندوسية، علم على الهندوسية تعرف بها، ويقال أنها من باب العبادة، أنها من باب العبادة، لأن هذه المنطقة يقولون فيها أنها منطقة تجمل الروح، ولذلك يضعون اليدين أو أطراف الأصابع عليها، فمنطقة فتجد المرأة تضع عليها هذه العلامة فتستفيد من الناحيتين. يقول هل الهندوس متعصبون جدا لديانتهم ويدعون لها ويرفضون التشكيك والكلام الناقض؟ طبعا كل واحد متعصب لديانته وكل واحد يدعو الى ديانته وكل واحد، لكن طبعا هم يتفاوتون ويختلفون درجات، كما ان المسلمين هناك اناس ملتزمين بالاسلام وهناك الذين يسمون اصوليين او متطرفين عند البعض طبعا، وهناك اناس طبعا فيهم ضعف في جانب من الجوانب ومقصرين في جوانب اخرى، كذلك عند كل الديانات لا يمكن ان توجد ديانة إلا وفيها هذه الدرجة. هذا يسأل عن قضية طبعا قبل قليل، وهذا نفس السؤال لعله يسأل عن قضية التفريق بين الطبقات، هل يمكن التفريق بينهم؟ هم يفرقون بين أنفسهم، يعرفون بعضهم البعض بطريقة معينة، قد أنت لا تعرفهم أما هم فيعرفون بعضهم. وأذكر مثال على ذلك، يعني أذكر مرة عندنا كان في الهاتف كان عندنا واحد كوري، فيعني كنا نجلس معه مسلم أسلم بالأحرى أسلم، فكنا نستغرب منه يقول يعني أنتم كوريين كيف تفرقون بين بعض، يعني أشكالكم متشابهة شو تفرقون بين بعض؟ كان أبدا، كلنا متفاوتون تفاوت كامل، ما تستطيع أن تجد أي التباس بيننا، لكن أنتم السعوديين متشابهون صحيح. معقولة؟ قال والله أنتم متشابهون صحيح بالنسبة لنا. فإذا هو يقول هذا القول عنا ونحن نقول هذا القول عنه، ونفس العملية بالنسبة للهندوس، فيعرفون بعضهم ويعلمون طبقاتهم، فهذا من الطبقة العليا وهذا المحاربين وهذا التجار وهذا طبقة المنبوذين وهكذا. هذا يقول ما موقفنا أمام هذه الديانة وعملنا كشباب مسلم أعلمونا. طبعا هذه موقفنا أمام هذه الديانة طبعا بالنسبة لنا في بلادنا هنا هو الدعوة، هو الدعوة، دعوة هؤلاء. والجانب الثاني والمهم هو أولا ألا ندعو هؤلاء إلى بلادنا، لكن افترض أنهم جاءوا وافترض أنهم قدموا وافترض أن الإنسان قصر في هذه المسألة فجاء بهم، فماذا نصنع؟ القضية الأساسية هنا أن طبعا توجه لهم الدعوة عن طريق الكتاب وعن طريق الشريط وعن طريق بالتي هي أحسن، والكتاب والشريط ولله الحمد متوفر وموجود في كل مكان. هناك مثلا تسجيلات في كذا تسجيلات مهمتها بيع هذه الأشرطة، أشرطة بعدة لغات من لغات الهند المحلية. هناك مكاتب الدعوة، دعوة الجاليات لديها عدد كبير من الكتيبات فيما يرتبط بدعوة هؤلاء، خذ اشتر وادع هؤلاء، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أحدهم يؤمن ويسلم على يديك، فيكون ذلك خير لك من الدنيا وما فيها وخير لك من حمر النعم في الرواية الثانية. مع طبعا حث الآخرين على عدم استخدام هؤلاء، سواء كان ذلك يعني عام مديرا في مصنع أو في شركة أو في مؤسسة أو غير ذلك، أو حتى أسرة عادية حتى لا تستخدم سائقا هندوسيا أو طبعا خادمة هندوسية أو غير ذلك، فدفع هؤلاء إلى أن يستخدموا مسلمين، هذا كذلك من واجباتنا ومما يجب علينا أن نعمل. يقول ما صحة وجود معبد هندوسي في أحد الدول الخليجية؟ طبعا وجود المعابد الهندوسية هذا موجود في كل الدول الخليجية، لا أقول في بعض الدول، في كل الدول الخليجية حتى عندنا هنا توجد معابد، لكن المعابد الهندوسية الهندوس ليس لديهم صلاة جماعية، ليس لديهم صلاة جماعية، إنما لديهم صلاة فردية، يعني صنم موضوع فيدخل الإنسان ويسوي حركات ويقرأ كلمات ويخرج، فيكفي أن يوجد غرفة واحدة أو توجد غرفة واحدة لتمثل هذا المعبد، ولذلك تجد أن وجود هذه الغرفة أو توفر هذه الغرفة من السهولة في مكان، من السهولة في مكان في كل مكان. فنحن لا نناقش، هذه طبعا أمر خفي بالنسبة لنا، لكن وجود معبد كمعبد معلن ومرسوم ومصمم على أنه معبد هندوسي، هذا يقال أنه موجود في الإمارات، يقال هذا، وأنا حقيقة لم أقف على حقيقة الخبر، لكنه لا ليس ببعيد، ليس ببعيد، فكما أن فيها كنائس كذلك يوجد فيها، قد يوجد فيها معابد، وخاصة أن الهندوس يعدون أكثر بكثير من النصارى في تلك الدولة، وطبعا أثرهم سيعتبر أو أثر هؤلاء أكثر بكثير من أثر النصارى في هذه الدولة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.